منحة الله الجميلة، بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا مع سلسلة حرس الحدود. قلت لكم أن احنا عندنا العديد من الثغور اللي ينبغي علينا أن احنا نقف عليها ونواجه الأعداء اللي دايما من وقت لآخر يريدون أن يدخلون إلينا من هذه الثغور. يمكن قلت لكم قبل ذلك مع بداية سلسلة حرس الحدود إن احنا بنحارب من كل اتجاه. الشباب عليهم حرب شدة جدا، البنات عليهم حرب شدة جدا، حتى الأطفال عليهم حرب شدة جدا. عندنا حرب من جانب العقيدة، وعندنا حرب من جانب الفكر، وعندنا حرب من جانب السلوك، وعندنا حرب من جانب الأخلاق، وعندنا حرب في الدين كله. وينبغي علينا احنا نقف على هذه الثغور ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نكون يعني جنود اوفياء لهذا الدين. احنا النهاردة مع ثغر من اهم واعظم الثغور اللي عليها عماد الامة. لو هذا الثغر حفظ بفضل الله عز وجل ثم بهؤلاء الرجال الذين يحفظون هذا الثغر، ممكن نقول ان احنا بفضل الله تبارك وتعالى نستطيع ان احنا نقيم دولة اسلامية قوية جدا جدا جدا. ومتى يعني وصل أعداؤنا إلى هذا الثغر واقتحموه، صدقوني هذه الأمة حتما لابد هتضيع. عايز أفكركم بمثال أنا دايما بقوله، إن فرنسا لما أرادت إن هي تدخل إلى بلاد الأندلس وتضيع حضارة 8 قرون في بلاد الأندلس، بعتت العيون والجواسيس، فبدأوا يبصوا على الشباب، على ثغر الشباب، فوجدوا شاب من الشباب قاعد يبكي، فسألوه أنت بتبكي ليه؟ قال لهم أنا معايا 10 أسهم، 9 أصبت بهم الهدف والعاشر خلاص بعد عن الهدف تماما، وأنا أكثر شيء يبكيني الآن إن أنا لما أقاتل عدوي إن أنا في 9 أصيبهم وفي 1 هيفلت من تحت إيدي. رجع هذا العين أو هذا الجاسوس إلى ملك فرنسا وقال له لا يمكن بحال من الأحوال إن إحنا نهدم هذه البلاد أو نهدم هذا الدين اللي بيعتمد عليه أو بيتمسك به أهل هذه البلاد. فبدأ ملك فرنسا إنه يبعت يرسل من يدمر هذا الثغر. أرسل لهم المغنيين، أرسل لهم والعياذ بالله الخمور، أرسل لهم والعياذ بالله الغانيات وغير ذلك. كانت النتيجة أن مرة الأيام راح الجاسوس مرة تانية إلى بلاد أندلس، فوجد شاب عمال يبكي، فبيقولوا ها أنت بتبكي ليه؟ قال لأن حبيبتي أهدت لي خاتما، وهذا الخاتم وأنا بسبح في الماء سقط مني ولا أدري أين ذهب. فعاد الجاسوس إلى ملك فرنسا وقال من السهل يسير الآن أن احنا ندخل إلى بلاد الأندلس. وبالفعل دخلوا بلاد الأندلس ودمروا حضارة 8 قرون كاملة. ده كله لما ضاع ثغر الشباب ونسينا هذا الثغر. عشان كده أنا حبيت النهاردة أن أنا أبدأ الحلقة أو أبدأ سلسلة حلقات حرس الحدود بهذا الثغر، ثغر الشباب، أن احنا لازم نكون قريبين جدا منهم. بعد المقدمة الطويلة قوي دي، أنا في البداية طبعا يسعدني وشرفني أن يكون أن أنا أنزل ضيف النهاردة على فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي رفيق الدرب. ربنا يبارك فيك. ازيك يا عبد الرحمن؟
شرف لي يا شيخ احمد،
مشرفنا النهارده والله ومنور. ربنا يحفظك يا رب.
ربنا يرفع قدرك.
دكتور عبد الرحمن، ثغر الشباب من اهم الثغور، وحضرتك كما تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأت دعوته على هؤلاء الشباب، واللي حمل هم هذا الدين في بدايه الامر كانوا هم الشباب، وهم الذين كان عليهم عماد هذا الدين. دكتور عبد الرحمن، أظن أن الشباب هم كانوا الأساس واللبنة الأولى في هذا الإسلام، ولما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبني هؤلاء الشباب بناء قويا، نستطيع نحن نقول هو بنى دولة للإسلام. وفي الوقت اللي احنا نسينا فيه الشباب أو دمرنا الشباب أو ضيعنا الشباب بسبب غزو ثقافي وصل إلى هؤلاء الشباب والعقول هؤلاء الشباب، بالفعل احنا رجعنا وراء قوي وأمتنا رجعت وراء قوي. عايز البداية أسأل حضرتك، الشباب هو عماد الأمة وعماد الدين، فلاحظك إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعده، فأنا أتشرف برفقتك شيخ أحمد دائما، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك في الدنيا على خير وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. أنا بحثت حقيقة، وكنت أبحث في موضوع أخاطب به الشباب في رسالة إلى الشباب منذ سنوات طويلة، والحقيقة أنني فوجئت رغم طول البحث في كتب السنة أو في القرآن قبل ذلك، فوجئت أن أكثر من كان حول النبي عليه السلام كانوا من الشباب. يعني النبي عليه السلام المعلم، القدوة، الأستاذ، المربي صلى الله عليه وسلم، صاحب 40 سنة يوم جاءته النبوة، ومعه رفيق دربه وحبيب قلبه وصاحبه أبو بكر الصديق، يصغره بسنتين أو سنتين وبضعة أشهر. ثم انظر إلى بقية أتباع النبي عليه السلام. وإن كان هذا الكلام لا يثبت بسند صحيح عن النبي عليه السلام، إلا أن معناه صحيح. قال النبي عليه السلام فيما يروى عنه: صدقني الشباب وكذبني الشيوخ. صدقني الشباب وكذبني الشيوخ. أنا قلت الإسناد فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، أنك ترى فعلا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ردءا لهذا الدين ودعما لهذه الدعوة وسندا للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا شباب. ابدأ كده من أول عمر الخطاب، من أول عمر الخطاب لما أسلم كان سنه كم سنة؟
26 سنة.
عثمان بن عفان نفسه 26 سنة. أبو عبيدة بن الجراح 30 سنة. بلال بن رباح. بل إنك لو سرت حتى في التاريخ كله لو رأيت العلماء ما نالوا هذا العلم ولا تبوأوا تلك المكانة إلا في سن الشباب، إلا في سن الشباب. بل كما تفضلت بأن الثغور كثيرة، وأن أعداءنا يريدون أن يضربوننا في مقتل ولا يبدأون بسن الشباب 20 سنة أو أقل، لا كما تفضلت بالأطفال، فالأطفال ثغر. لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك اهتم بالأطفال، لأن الطفل اللي هو عنده 10 سنين بعد 5-6 سنين من الصبر عليه في التربية والتأديب بقى سنه 16 سنة 17 سنة مجاهد، بقى شاب يافع يتحمل. وأنت لا يعفى عليك أن أسامة بن زيد 17 سنة قاد جيشا يقاوم أكبر محور للشر في الأرض الروم، وأن أباه الذي تربى على يديه زيد بن حارثة الذي كان يلقب بزيد بن محمد لما أسلم كان سنه برضه أقل من 30 سنة. وهكذا عامة من كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الشباب. لذلك فإن الشباب الآن عليهم المعول ووراءهم المعتمد، وإن كنا نسير وراء يعني كلمات أو يعني خبرة الشيوخ والكبار، لكنه أبدا لن تقوم الدعوة ولن تؤدى الرسالة ولن يقوم الجهاد إلا على أكتاف هؤلاء الشباب الذين يحملون الدعوة إلى الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الصادقين منهم.
آمين يا رب، آمين يا رب. طبعا أحب طبعا أضيف لحضرتك برضو دكتور عبد الرحمن، أو أضيف لإخواننا الشباب اللي هم أكبر حضور بالنسبة للدرس، عايزين نقول أن سبحان الله يعني بناء الإسلام في البداية كان على الشباب. يعني زي ما شايفين المكتب اللي أنا قاعد قدامه دلوقتي له 4 أعمدة 4 رجلين قائم عليها. أنا أستشعر سبحان الله الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هو الصحابة بيربيهم في بيت الأرقم بن أبي الأرقم. والله دكتور عبد الرحمن زمان وأنا بشرح السيرة كنت بقول الأرقم ده أكيد بقى رجل كبير كده ما شاء الله 40-50 سنة وفتح بيته
صلى الله عليه وسلم،
وواحد بقى عنده أموال والكلام ده، وفوجئت ان الارقم ابن ابي الارقم اللي بيته كان المحضن التربوي الاول بالنسبه للصحابه، فوجئت ان كان عنده 16 سنه. فوجئت ان علي ابن ابي طالب اللي هو اول من اسلم من الصبيان كان عنده يعني علماء مختلفين اكثر الاقوال 12 واقل الاقوال 7. وبعد ذلك نفاجئ ان عثمان، ان نجد بعد ذلك طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص، كل دول ابناء سن واحد 15 سنه.
علي ابن ابي طالب شيخ احمد قتل ربع المشركين في يوم بدر، ربع المشركين الذين قتلوا يوم بدر قتلهم علي بن أبي طالب. قتل لوحده حوالي 15 أو 16، واللي قتل 70 تقريبا 16، وكان عمره ساعة إذن 19 عاما.
سبحان الله، يعني 19 سنة بهذا السن. ونفاجأ بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أراد أنه يتخذ لنفسه ترجمانا كان الترجمان بتاعه
زيد بن ثابت.
زيد بن ثابت زيد بن ثابت ده اللي كان لا يتجاوز من عمر أصلا يعني تقريبا 9 سنوات 10 سنوات 12 سنة يعني شاب النهاردة في أول إعدادي.
زيد بن ثابت جمع القرآن بطلب من أبي بكر الصديق وعنده 21 سنة. ففي خلافة أبي بكر الصديق يعني بعد النبي عصم بسنتين كان سنه 21 سنة. يبقى أيام النبي كان كام؟
سبحان الله. يبقى إذن إحنا ده المعنى اللي عايز أكد عليه من البيت الدرس، وهي دي مقدمة يسيرة إن كل القادة كل العلماء كل الأكابر استغلوا هذا السن، وعلماءنا علموا يقينا أو أعداءنا علموا يقينا إن السن ده إن لو قدروا يسيطروا عليه في الوقت ده هم سيطروا على الإسلام ككل. علشان كده أنا عايز أقول النهاردة إحنا محتاجين نسمعكم ومحتاجين نشوف مشاكلكم، والنهاردة يمكن إحنا نقف على أول ثغر من ثغور الشباب، ثغر الذنوب ثغر المعاصي. دكتور عبد الرحمن الفترة اللي فاتت لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا ونزلنا للجامعات ونزلنا يعني تقريبا رحنا أنا وحضرتك عدة جامعات في مصر، إحنا لفينا تقريبا جامعات مصر كلها ودخلنا نوادي كثيرة جدا والتقينا بالشباب في كل مكان سواء في الجامعات أو في المدن الجامعية أو في النوادي أو في المساجد، وكان سبحان الله السمة الغالبة على الرحلات الدعوية دي في كل مكان كنا بنروحه كانت السمة الغالبة إن إحنا كنا زي ما بنلاقي ملتزمين بنلاقي غير ملتزمين، ولما كنا برضو بنلاقي غير ملتزمين كان غير ملتزمين دول كانت السمة برضو الغالبة إنه يا إما يعلن توبته يا إما يعلن رجوع إلى الله سبحانه وتعالى يا إما يقول أنا عايز أعرف إيه الخطوات اللي تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا لا أنسى أبدا يعني كنت في إحدى الجامعات وبعد إلقاء المحاضرة لقيت مثلا نص المدرج اللي كان حاضر الكل جاي بيجري ورايا يا شيخ يا شيخ يا شيخ فلانة 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 بتعيط وبتبكي. فقلت لهم مين فلانة؟ قالوا لي فلانة دي اللي هي يعني أكتر واحدة مهتمة بمظهرها بشكلها مش عارف بإيه، وهي ذات نفسها كانت بتقول إن هي بتصرف آلاف مؤلفة على زيها ولبسها والكلام ده وإن هي عايزة تتوب وعايزة تلبس حجاب. بعد ما سمعت المحاضرة جامعة أخرى في درس عن الحجاب لقينا 30 بنت عايزين يلتزموا. كنت في المدينة الجامعية بتاعت بورسعيد، في المدينة الجامعية بتاعت بورسعيد فوجئت إن شاب من الشباب بعد محاضرة طويلة بعت لي ورقة بيقول لي أنا بشرب مخدرات وأكبر تاجر مخدرات في جامعة بورسعيد وأنا الآن أعلن توبتي بين يديك. عايز يعني نخش أكتر دكتور عبد الرحمن في قلوب الشباب. الشباب النهاردة كتير جدا منهم عايز يلتزم، كتير منهم جدا عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن دايما اللي أنا بلاقيه من الشباب إن هو دايما بيقول أنا عندي ذنوب زي الجبال، أنا عندي ذنوب أنا عندي معاصي، ويأسه وإحباطه وقنوطه دفعه مش إنه يرجع لربنا، دفعه إنه يبعد أكتر عن ربنا سبحانه وتعالى. وأنا محتاج النهاردة مع أول ثغر الذنوب اللي بيقع فيها الشباب عايز أقول للشباب يعني أنتوا ليه بتيأسوا؟ أول حاجة عايزين وعجلت إليك رب اللي ترضى، عايزين نقول للشباب أقبل ولا تخف، ما تخافش، أقبل على الله وما تخافش، أصل أنا عندي ذنوب. عايزين نقول لهم النهاردة مفيش يأس في الإسلام مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي ومهما كان البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. إحنا بعدنا ولكن إحنا محتاجين نقرب. ما تقولش أنا عندي ذنوب كتير جدا، لأن ممكن بعض الشباب دكتور عبد الرحمن من خلال الاتصالات اللي بتجيلي أو الورق اللي بشوفه في الجامعات الشاب نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ولكن هي حالة اليأس بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. حواك لو عايز توجه له رسالة توجه لشاب يأس ومحبط وقانط من رحمة الله سبحانه وتعالى، شاب أرهقته الذنوب، شاب حس أن ذنوبه حائل صد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، حس أنه خلاص يعني الموت والله العظيم. يا دكتور عبد الرحمن بيتصل عليه كثير من الشباب بيقول لي أنا عايز أنتحر، عايز ينتحر بسبب أنه حاسس أن ذنوبه يعني خلاص ضيعته. نقول إيه للشباب؟ نقول لهم لا تيأسوا. يا ريت يا دكتور عبد الرحمن وأنا على يقين إن القرآن مليء بالرسائل لأمثال هؤلاء، وأعلم يقينا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالرسائل بأمثال هؤلاء. أنا عايز أبدأ برسالة وأترك المجال لحضرتك. الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. في الصحيحين من حديث ابن عباس انه بيقول جاء قوم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوم اهل شرك احنا مشركين وقتلنا فاسرفنا وزنينا فاسرفنا وإن دينك هذا لحسن، ولكن لو أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة. دكتور عبد الرحمن صدقني أنا شايف أن في كتير جدا من شبابنا عايزين يسألوا نفس السؤال، الدين جميل ولكن لو حضرتك أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة. الناس دي لما سألت النبي وقالت له أن دينك هذا الحسن لو أنك أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة، فنزلت هذه الآية وأنزل الله عز وجل قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. دكتور عبد الرحمن تقول إيه للشباب اللي وصل لحالة الإحباط بسبب ذنوب المعاصي؟ تقول إيه للشباب اللي نفسه يقرب ومش عارف بسبب ذنوب المعاصي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا كنت عايز أبدأ حاجة تانية أحفز بها الشباب، لكني سأبدأ من حيث انتهيت يا شيخ أحمد، لأن هذه الآية فعلا مؤثرة جدا. لو أن هذه الآية وعاها كل خائف من طريق الله أو كل قانط من رحمة الله، لو وعاها بحق لما ترك طريق الله جل وعلا. يعني إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني هو خايف لأنه زنى 50-60 مرة، وشرب مخدرات 300-400 مرة، وبص على 10,000-20,000 منظر محرم، وسمع 100,000 أغنية محرمة، وكل ده أنت عارف إن يستبشر إن كل هذا سيتبدل إلى حسنات.
يعني إيه؟ قد مغفرة بس، يعني مسألة مش إن الذنوب هتتمحى من صحيفته، ده تحول حسنات.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث أبي ذر وحديث طويل تفسير لهذه الآية، وأنا نفسي كل شاب يفهمها. يعني إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جزء من الحديث: تعرض ذنوب العبد أمام الله جل وعلا يوم القيامة، فيقول الله جل وعلا لملائكته: أعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. يعني هو زنى بس بص على بنت، البصة دي هو فاهم إنها صغيرة والزنا ده كبيرة، طب إيه اللي يعرض الأول؟ لا، النظرة. فتعرض عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. شوف النبي يقول إيه؟ والعبد مشفق، زي ما أنت الوقت في الدنيا خايف وذنوبك هتضيعك، فعشان كده ضيعة ضيعة بتيجي تقابل واحد في الشارع، ده حصلت لي والله، بقول له يا أخي تعالى تغري الجنة، قال لي أنا ماليش حد أعرفه الجنة، أنا أصحابي كلهم في النار،
أعوذ بالله.
فهو حاسس إن ما يعني هو مش يقول لي كده أنا مش مخلوق للجنة، قلت له مين اللي عرفك؟ يمكن أنت مخلوق للجنة وأنت مش داري، ولو تبت إلى الله تبقى أنت مخلوق للجنة. أنا مش ربنا كتب علينا توب، لا، لما أقول تبت إلى الله يبقى ربنا كتب عليك إنك تبت إلى الله. فربنا عز وجل يقول لملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبي قبل كبارها. والعبد مشفق من كبار ذنوبه، يعني ايه؟ بص على النظر، يفتح كده والملك العظيم الجليل مراقب مطلع، وهو بيفتح الكتاب وخايف حد يبص، والله جل وعلا مطلع عليه، يبص لقي نظرة في يوم 15 مايو 2012، انا نظرت لامرأة متبرجة في شارع الحب في كلية في جامعة المنصورة، هقول لربنا ايه لو سألني؟ لا، أمال الزنا اللي عملته؟ فيقول الله جل وعلا لعبده، ربنا يكلمه: انظر لقد بدلتها لك حسنات، اللي هو إيه؟ النظرة، الذنب الصغير، لقد بدلتها لك حسنات. فيقول العبد: يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا. ألا أنت مش كنت عاوز تخبيها دلوقتي؟ كنت خايف من الذنب الكبير ومن الزنا ومن الربا ومن السرقة، الذنوب الكبيرة اللي انت كنت خايف منها، كنت عاوز محد يشوف ما يشوفها ولا حتى ربنا يطلع عليها، هو أعلم سبحانه وتعالى، كنت تريد أن تخفيها. فهو الآن يقول: هي فين؟ طلعها لي. لما بدر الله الصغيرة له إلى حسنة، ذنب صغير 10 سيئات بقت 10 حسنات، طب الذنب الكبير اللي كان 100,000 سيئة يقول: يا رب إن لي ذنوبا كبارا لما أرى هنا. فيقول الله جل وعلا: وهي أيضا بدلتها لك حسنات، لكن انظر لقد بدلت الصغيرة إلى حسنة وقد عرضت أمام الله جل وعلا، أما الكبيرة فقد بدلت إلى حسنات كبيرة لكن مع ستر الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. سمعني سأعيد هذه الكلمة مرة ثانية: إن الله جل وعلا قد بدل الصغيرة، إن الله جل وعلا قد بدل الصغيرة إلى حسنة صغيرة، لكنه قد وضحت ذلك هذه حسنة أمام الناس، لكن الذنب الكبير الزنا الكبيرة من الكبائر قد بدلت إلى حسنة كبيرة لكن مع ستر الله جل وعلا فلم تعرض حتى على الملائكة. لذلك العلماء يقولون إن من أحسن الأدعية في ليلة القدر هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تبديل السيئات بالحسنات أعلى من العفو كمان، لأن العفو يعني عفى الأثر يعني زال أثره. يعني أنت فاكر أنك عملت في يوم العيد السنة اللي فاتت ذنب كبير وانت متأكد من الذنب ده، لكن لما عملت هذا الذنب ومضت حلاوته عادت إليك حرارة الذنب فخفت من الله وبكيت خلال 6 ساعات أولى، بكيت بين يدي الله تعالى واستغفرت وتبت إلى الله جل وعلا، وفقك أنك تسمع محاضرة زادية أو أنك تقابل الشيخ يذكرك بالله أو أنك تسمع شريط يقربك من ربنا سبحانه وتعالى، فبكيت بعد الذنب فسألت الله جل وعلا أن يعفو عنك عفى عنك الذنب. تفتح الكتاب قدام ربنا يوم القيامة في يوم العيد اللي انت متأكد انك عملت فيه الذنب ما تلاقيش الذنب، قال لا ده مش كتابي، ده مش كتابي، بص لا ده كتابي مكتوب على اسمي، قال لا طب ده يوم العيد انا عارف ان عملت فيه ذنب، فين الذنب؟ ما كتبش الذنب، ما كتبش الذنب، عفي عنك منه. لا ده تبديل السيئات حسنات، انك تفتح الصفحة ما تلاقيش بيضة مش مكتوب فيها الذنب، ده انت تلاقي الذنب الكبير اللي كان اتكتب عليك في 100,000 سيئة يكتب لك بأمن بل بفضل الله جل وعلا 100,000 حسنة، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. عنوان الحلقة أقبل ولا تخف، أنا بقول لك أقبل، إن في ذنوب هتبدل حسنات، لا ده في جنة عرضها السماوات والأرض، لا ده في أعلى من الجنة رضوان الله جل وعلا قريب منك جدا مع إنك عاصي، أو والله قريب منك جدا، لأن الله يريد أن يغفر لك، يريد أن يتوب عليك، يريد أن يسامحك، يريد أن تقبل عليه، يريد أن يكرمك، يريد أن يرفعك، يريد أن يجبرك، يريد أن يسترك، يريد أن يعطيك فوق ما تريد. أعلى حاجة اللي هي أعلى من الجنة رضا الله، ممكن تاخده بحاجة بسيطة جدا، حتة سواك، دايما بحب أعملها يا شيخ، حتة خشبة في جيبك بعد ما أكلت لحمة وقفت أسنانك وسلكت بها أسنانك، نظفت أسنانك عشان تنام والسوس ما يخش في أسنانك، نظفت أسنانك ربنا يرضى عنك. عشان حافظين كلنا حديث النبي حديث عائشة في سنن النسائي بإسناد صحيح الشيخ الألباني: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. شوف ربنا يريد أن يرضى عنك، يريد أن يرضى عنك بحاجة بسيطة. فهل تريد أنت ربك؟ الله يريدك، فهل تريد أنت ربك؟
ازيكم اخي عبد الرحمن، ربنا يكرمك. عايزين نوصل رساله لكل شبابنا، اوعى تخاف، اوعى تيأس، اوعى في يوم من الايام الشيطان يوصلك لمرحله انك تقتل نفسك. الله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الامر، والانسان اللي يتدبر في ايات القران هيجد ان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لنا الباب ما بيقفلهوش. الله سبحانه وتعالى فتح باب من قبل المغرب، هذا باب لا يغلق أبدا، ده باب التوبة. ممكن أي باب على وجه الأرض ممكن يغلق، أبواب السماء نفسها ساعات بتفتح وساعات بتغلق، أبواب الجنة نفسها ساعات بتفتح وساعات بتغلق، إنما الباب الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه ولن يغلقه إلا مع قيام الساعة باب التوبة. يا ريت ما تنساش دي، أي باب في الدنيا ممكن يغلق، ولكن الباب الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يغلقه أبدا إلا مع قيام الساعة هو باب التوبة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لن يغلق إلا مع خروج الشمس من جهته، أي من جهة المغرب. عايز أقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لك قل يا عبادي، شوف نسبك له سبحانه وتعالى، عشان يقول لك أنت عظيم جدا بس لما تكون قريب مني. أسرفوا على أنفسهم، تجاوزوا كل الحدود، تخطوا كل الحدود. الشباب دول جمل النبي قالوا له إحنا أشركنا، كفرنا، قالوا إحنا زنينا، قالوا إحنا قتلنا، ومع ذلك سبحان الله أعجب ما في الحديث الدكتور عبد الرحمن إن أنا أفاجأ إن هم الآن قاعدين مع النبي بيسألوا، ونفاجأ بسرعة الاتصال السريع من أهل الأرض وأهل السماء، إن بسرعة الآيات تتنزل في شأن هؤلاء. سبحان الله، يعني مش أي حد يتنزل في شأنه القرآن، ولكن لما القرآن بسرعة يتنزل في شأن هؤلاء، يعني وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول تخيلوا هم لسه أصلا ما أسلموش، يعني هم إلى الآن ما أسلموش، ومع ذلك يتنزل الوحي فيهم، ينزل القرآن في شأنهم. دائما دل فإنما دول أن ربنا بيقول لك قرب ما تخافش. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا ولا تقتلوا أنفسكم، بعض أهل التفسير قالوا في المعنى ده إن قتل النفس كما قال النعمان بن بشير وغيره لا يظنن أحدكم أن هذه الآية نزلت في الرجل يلقي بنفسه إلى العدو، واحد رمى نفسه وسط العدو فيقتل، ولكن هو الرجل يذنب ثم يقول والله لا يغفر الله لي. هو ده بالفعل القتل الحقيقي للنفس، هو ده قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. نعمان بن بشير بيقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، مش معناه أن أنا أرمي نفسي وسط العدو ساعة الحرب، ولكن ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة معناه أن الرجل يذنب وبعد كده يقول بعد الحسرة والندم أنا لن يغفر الله لي. لك أن تعلم أخي الحبيب وأختي الكريمة أن ما ينفعش نيأس أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولا نقنط أبدا من هذه الرحمة، بل هو سبحانه وتعالى اللي فتح لنا الباب فقربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن في واحد قتل 100 نفس ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قبله. هو أهم حاجة بسرعة أقبل ولا تخف، بس بسرعة. طبعا كان في واحد من الصحابة اسمه عمرو بن أقيش. عمرو بن أقيش ده حاله هو حال كتير جدا من الشباب، حال ان ده واحد عنده معصية وهو مش عايز يأسلم علشان المعصية دي قريبة جدا منه، عامل بالضبط زي حال كتير جدا من الشباب اللي نفسه يقرب من ربنا بس في بنت وقفة عقبة، عايز يقرب بس في مشكلة. عمرو بن أقيش ده كان بيتعامل دايما بالربا، ولما كان دايما بيتعامل مع الربا يعلم يقينا ان الإسلام حرم الربا. المهم سافر للشام عشان يجيب بعض الأموال، ولما رجع من بلاد الشام بيسأل فين النبي، فقالوا له ده في أحد. طب فين عمي ده مع النبي في أحد؟ طب فين فلان ده مع النبي في أحد؟ طب فين فلان ده مع النبي في أحد؟ طب فين فلان مع النبي في أحد؟ فين فين فين؟ فقال سبحان الله كل هؤلاء يسبقوني إلى الله وأما أنا فما زلتها هنا. أسلم وطلع جري يلحق الصحابة رضوان الله عليهم في أحد. أول ما وصل أحد سبحان الله يعني جاءه سهم فأصابه فخر صيعا، فالنبي قال للصحابة روحوا اسألوه يا عمرو غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ فلما ذهبوا إليه وسألوا يا عمرو أنت جاي تقاتل معنا ليه؟ غضبة لله أنت أسلمت فبتغضب لله ولرسوله ولا غضبة لقومك؟ قال لا بل هي لله ورسوله. ثم مات. سبحان من أحيا هذه اللحظات حتى يتكلم بهذه الكلمة، علشان الكلمة دي بعد ذلك تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله بل غضبة لله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. دخل الجنة وما سجد لله سجدة. قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، وبمجرد ما التفت قلبه إلى الله، التفت بس مجرد الالتفات وقع مات لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ربنا سبحانه وتعالى سخر نواميس الكون لواحد لسه يدوبك من لحظة، يعني في رواية أحمد أنه أصلا ما خدش خطوة، فالتفت الرجل بقلبه فمات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول هو لنا فإنه لم يطع الله طرفة عين، ملائكة الرحمة تقول لا بل هو لنا فإنه قد أقبل على الله بقلبه. مجرد إقبال التفات بس إنك تقول خلاص أنا هقرب. طب في عنده 100 مرة قتل، في قتل 100 واحد 100 نفس قبل كده، ومع ذلك يوحي الله عز وجل إلى ملائكته بعد هذا الاختصام قيسوا ما بين الأرضين، ويوحي الله عز وجل إلى أرض الطاعة لهذه أن تقاربي ولهذه أن تبعدي. يا ترى إيه ممكن الرسالة اللي أنت ممكن تفهمها من الحديث ده؟ إيه الرسالة اللي أنت ممكن تفهميها؟ أنا الرسالة اللي أنا ممكن أفهمها إن الإنسان ده كان عزيز قوي على الله سبحانه وتعالى، كان غالي قوي على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه أقبل على الله عز وجل بقلبي، ومجرد ما أقبل ربنا غير نواميس الكون، ونواميس الكون مش بتتغير لأي حد. عارفين لما ربنا يقول فأوحى النبي يقول فأوحى الله لهذه أن تقربي ولهذه أن تبعدي، ده دليل إنك غالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. قرب ما تخافش، ما تخليش الذنوب وإن عظمت وإن كثرت إن هي تكون حائل منك ومن ربنا سبحانه وتعالى. الله قادر إن بكلمة واحدة للملائكة امحي كل هذه الذنوب، لا 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 بدلي هذه الذنوب حسنات. أنا محتاج منك تقبل ولا تخف، أقبل على الله سبحانه وتعالى وأيا كانت الذنوب. والله النبي قال لنا كده لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو ذنوبك دي ذرات من التراب كده حطناها فوق بعضها لحد ما وصلت للسماء ثم استغفرتني قلت اللهم اغفر لي، قال الله غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ربنا يغفر لك، ما تيأسش ما تخافش، اوعى في يوم من الايام تصاب باحباط او قنوط. صدقني معظم الصحابه كانوا على دين خلاف الاسلام ومع ذلك قبل الله عز وجل منهم. عايز اقول لك انك بمجرد ما هتقول النهارده بعد الرساله دي انا تبت، انا ابشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التوبه تجب تسقط تمحو، التوبه تجب ما قبلها. فكانت الرسالة الأولى اللي عايزين نوجهها النهاردة شيخ عبد الرحمن وأنا معاه: لا تيأس، أوعى تيأس في يوم من الأيام، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. أما الرسالة الثانية فرسالة أحب أفتح فيها الكلام مع حضرتك دكتور عبد الرحمن.
الرسالة الثانية أحراك بتكلم، والله يا شيخ أحمد والله كأني أسمع هذه الأول الآية لأول مرة. ربنا عز وجل يقول: قل يا عبادي، وبعدين الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني عمل ذنوب كثيرة ومع ذلك ربنا يقول ده
يعني شرفوا شرفوا
ده عبادي، يعني لسه عبادي. والله يعني ما تبعد أنت لسه عبد لله، مهما تسرف برضه ربنا ما زال يريدك، مهما تطغى برضه أنت عبد لله، يعني لن تخرج عن سمائه، يعني الله لا زال يريدك، لا زال يدعوك، لا زال سبحانه وتعالى يتودد إليك. قل يا عبادي.
وتخيل عبد الرحمن حديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر أو الأخير، وتكون أول الكلمات التي يتكلم بها ربنا تبارك وتعالى: هل من مستغفر؟ حضرتك يعني وكان الله سبحانه وتعالى من البداية بيقول لكم ها في وقت ده وقت استغفار: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر؟ أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقولها: لا تيأس، أقبل ولا تخف. رسالة تانية دكتور عبد الرحمن، ولكن احنا من وقت لآخر بنرى من بعض الشباب استهتار بالذنب واستحقار له، انه شايف ان ذنبه حاجة بسيطة قوي. انا عملت ايه يعني؟ بعض الشباب نفاجئ يعني مثلا ماشي مع بنت ايدهم في ايدين بعض كده وماشي مع بعض، وتيجي تكلمه يقول لك هو في ايه يعني، دي فيها ايه؟ شاب بينظر ومكثر من النظر، بنحس ان في استحقار للذنب، مع ان ممكن الذنب الحقير ده تكون عقوبته عند ربنا سبحانه وتعالى كبيره جدا جدا. صلى الله عليه وسلم لا يخفى على حضرتك طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الشيطان قد يائس ان يعبده المصلون، ولكن اسمعوا حبايبي، ولكن رضي منكم بما تحقرون. الشيطان مش عايز منك الا حاجات بسيطه جدا، انك تحقر الذنوب، انك تشوف الذنب انه الذنب ده بسيط جدا جدا جدا. والنبي حذر عائشه اللي هي من اقرب الناس الى قلبه، احب الناس الى قلبه، لما جه حذرها مش حذرها من الذنوب الكبيره جدا، ولكن حذرها من الحاجات البسيطه جدا، فقال لها: يا عائشه اياك والمحقرات فان لها من الله طالبه. خد بالك ان ربنا هيسالك على كل حاجه بسيطه قد كده. عايزين نقول للشباب خدوا بالكم ان الحاجات اللي انتم شايفينها بسيطه جدا ممكن لما بتتجمع مع بعضها بتهلك. والنبي ضرب لذلك مثل، كمثل قوم ندل وفي فلات ارادوا ان ينضجوا لحمهم فاخذ ياتي هذا بعود. هو العود الصغير ده ممكن ينضج لحم؟ ده لا يمكن، ده لا يمكن، ده حتى ما يسخنش شويه ميه. ولكن لما ياتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، كانت نتيجه ان الاعواد دي كلها لما كترت قوي 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 انضجوا لحمهم واكلوا. فعايزين نوجه رساله نقول للشباب ما ينفعش ان انا اشوف الذنب صغير، لان اللي انت هتشوفه صغير هيكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. ده كان كلام للفضيل بن عياض لما كان بيقول: بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله. طول ما انت شايف الذنب صغير هيبقى كبير جدا جدا عند ربنا. ده كلام لابراهيم بن ادهم لما كان يقول ان العبد لا يذنب الذنب فيراه صغيرا يلقاه يوم القيامه كالجبل الاشم. شوف الحاجه البسيطه كده جبل كبير جدا. وده اللي دفع توبة ده أحد الصالحين، إنه في يوم بس وأنا نفسي نقعد النهاردة بعد الجلسة ونسأل نفسنا السؤال ده. توبة قاعد في يوم مع نفسه فبيقول: أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 60 سنة. 60 سنة ب21,500 يوم، لو كل يوم ذنب واحد بس، كل يوم ذنب واحد بس، يعني أنت هتقابل ربنا ب21,500 ذنب، هقابل ربنا إزاي؟ فخر مغشيا عليه. ياريت ياريت يا شباب تكون رسالتنا الثانية مع الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن هما شايفينها بسيطة ولكن ممكن تكون عقوبتها كبيرة جدا جدا جدا.
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
أحسنت إن شاء الله.
الخوف أن يفعل الإنسان ذنبا يظنه صغيرا ثم يفاجئ يوم القيامة أنه ذنب كبير. يعني كثير من الشباب ينتشر بينهم هذه العادة المحرمة وطلاب الفتيات الاستمناء، ويظن أن هذه صغيرة، لكن الإصرار كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن هناك ستة أشياء تحول الصغيرة إلى كبيرة، منها الإصرار. لو أصر على هذا الذنب صار كبيرة، فيظن إنها صغيرة صغيرة صغيرة، لكن يفاجئ يوم القيامة في أنها كبرت. عشان كده إذا كان عنوان اللقاء أقبل ولا تخف، فلعل له ذيلا أقبل وإلا، يعني ما هذا ترغيب وما ترهيب. يعني احنا نرغبك، الله جل وعلا يرسل إليك هذه المرغبات، فأقبل على الله جل وعلا ولا تخف ولا تقنط، ورحمته واسعة وهو ودود وهو كريم وهو رحيم وهو واسع العطايا وهو عفو يزيل عنك أثر الذنب، وهو غفور يسترك ويستر ذنبك، هو تواب. لو أذنبت 100 ذنب 1000 ذنب، لو أذنبت ذنوبا لا تعد ولا تحصى، لكنك أقبلت على الله جل وعلا صادقا، فإنه بكثرة ذنوبك هو تواب كذلك، هو غفور كذلك، سورة مبالغة، لكن أقبل وإلا وإلا فإن الله جل وعلا مع ذلك شديد العقاب، بل سريع العقاب. فإن الله جل وعلا إذا أملى لكنه لا يهمل، قد يأخذ على غرة، وقد رأينا كثيرا من الشباب أخذوا على غرة. أقبل، فالله جل وعلا قد سترك كما ستر غيرك، لكن أنت رأيت أناسا فعلوا ذنبا كذنبك وفضحوا، والله جل وعلا سترك. ألا تعرف أن تفضح؟ إن أناسا تابوا إلى الله جل وعلا وأقبلوا على الله جل وعلا لما رأوا أناسا ماتوا وهلكوا، ماتوا وهلكوا، فكان موت هؤلاء حياة لغيرهم. إياك أن تكون أنت الميت الذي يتعظ بك غيرك، خلي بالك. هناك أناس، أنا أعرف أمثلة كثيرة عملية، ويعني يسامحني إخواني في هذا، لكن هذا واقع. كنت في محاضرة بجوار المحاضرة، بلاش أقول البلد من باب الستر، كنت في محاضرة في بلد، وبعد المحاضرة أتاني بعض الشباب قالوا لي أن هناك شابا توفي في بلدتنا، والبلد كلها متأثرة، وأمه في قمة البكاء والحزن والانهيار، فتعالى صبر الأم وذكرها بالله جل وعلا لعل الله تعالى أن يربط على قلبها. قلت خلاص، بعدما صليت العشاء وانتهت المحاضرة أتيت إلى بيت الأم في بيت هذا الميت لأذكرهم بالله وأسلي عليهم، وجلست في حضرة أهل البيت مع الأم لذكرها بالله، فإذا ربنا جل وعلا قد ربط على قلبها وثبت فؤادها، والحمد لله تعالى سكنت واسترجعت. لكني فوجئت وأنا أجلس أنه في جانب من جوانب البيت 5 من الشباب في قمة الحزن والبكاء والانهيار، فتركت الأم وتركت أصحاب البيت وذهبت إلى الشباب وجلست معهم بيني وبينهم وحدهم. يا إخواني يا شباب، إيه اصبروا، يعني قضاء الله جل وعلا، ولعل الله تعالى أن يلحقنا به الجنة. خدوني في جنب وقالولي إحنا أكثر ناس وجعنا وفجعنا بموته، إحنا نقول لك القصة، كل دول ما يعرفوش. والله يا شيخ أحمد، خدوني في جنب قالولي إحنا زمايله، ده شاب بيدرس في ليسانس الحقوق، وإحنا في السنة الأخيرة، احنا 6 مع بعض في شقة بندرس مع بعض، واحنا قاعدين مع بعض بندرس بنذاكر قبل الامتحان بشهر. واحد مننا جاب اسطوانة حطها في الكمبيوتر، جاب فيلم من الصغائر اللي بيظن الشباب ان ده صغائر، ده نظرة بس، ده فيلم اباحي وخلاص، وما عملش حاجة غلط، ما بأذيش حد وزي ما الشباب بيعمل، ودي نظرة ما بتفرقش، وده استمناء، ما انا ربنا عارف ان انا ظروفي كده وخلاص. بيقول لي والله العظيم احنا قاعدين 6 بنتفرج على الفيلم الاجرامي دون، تحركت فينا الشهوة، زادت وفارت فينا اكثر مما كنا نتصور. قام هذا الشاب من بيننا ودخل الى دورة المياه بنية هذه المعصية، والله العظيم يقولون تأخر، طرقنا عليه الباب لم يفتح، تأخر فسخنا الباب، يقول وجدناه والله قد مات وهو يفعل هذه العادة المحرمة، مات عاريا بهذه الصورة. بقول احنا خلاص، كل واحد بيتخيل ان احنا مكانه، فنقول لكل من يستصغر ذنبه لا تنظر الى صغر ذنبك، انظر الى عظمة من عصيت. العظيم عزيز، العظيم قادر، العظيم منتقم ممن أصاه، منتقم من المجرمين، العظيم جل جلاله لا يغالب، العظيم جل جلاله يمهل لكنه لا يهمل، العظيم سبحانه وتعالى قادر أن يفضح، قادر أن يكشف الستر الستر عن هذا العاصي، هذا الذي مات. الشباب الخمسة قالوا خلاص احنا خلاص فوقنا، احنا لقينا ربنا، خلاص تبنا من كل ذنب. كان موت واحد حياة لخمسة. إياك أن تنتظر أنت أيها الشاب الآن أن يرسل الله جل وعلا إليك رسالة كهذه ليحيى قلبك، لعلك تكون أنت الرسالة، لعلك تكون أنت الرسالة. لسه نتحدث أنا والشيخ أحمد إحنا قائمين، الشاب اللي مات ما كان يتصور راكب موتوسيكل الأمبير بتاعته 360 ولا 400 وماشي مفتحه قدام الشباب وبيجري وعربية بس وقفت قدامه، شفت أنت انقلب وقع على دماغه مات. نرأينا أمثلة كثيرة جدا، الله جل وعلا انتقم منهم، بل وجعل الله جل وعلا انتقامه عبرة أمام الناس. الشباب اللي ركبين السيارة الساعة 2 بالليل شارع فاضي خلاص براحتهم، الساعة 2 بالليل وماشيين في الشوارع والموسيقى على أعلى درجة ووقفوهم الشباب، يا جماعة حرام ده أنتوا بتؤذوا الناس، وسبحان الله تصطدم السيارة تولع بيهم الأربعة، وكانوا بيدرسوا في كلية قمة. أنا مش عاوز أوضح عشان ما أفجع أهلهم، أنا أعرف أمثلة، أربعة من الشباب خرجوا، كل هذا والله أعرفهم بأسمائهم، أربعة من الشباب الشيخ أحمد خرجوا من بلادنا إلى مارينا إلى الساحل الشمالي بنية المعصية، خدوا السيارة الأربعة وذهبوا إلى الساحل الشمالي وعدوا على اسكندرية وراحوا هناك ظلوا أسبوع عن هناك، رجع الأربعة جنب من الزنا. واحد بيحكي لي والله منهم رجع الأربعة جنب من الزنا، عافانا الله يكم وهدانا وهدى كل مسلم وكل شاب مسلم، رجع الأربعة بهذه الصورة المقيتة، انقلبت السيارة قبل الإسكندرية، مات الثلاثة ونجى السائق. السائق الآن اللي كان بيقود السيارة الشاب ده هو يدعو إلى الله جل وعلا الآن، أعرفه يدعو إلى الله جل وعلا الآن، قريب من الله جدا، زينته لحية وضاءة ووجهه منير، ده واحد قرب لربنا بس ما مات. انت ممكن تقرب لربنا برسالة زي دي بس ما تنتظر، خذ هذه الرسائل لك، لا تنتظر رسالة قريبة منك. انا اقول اقبل وإلا. انا استأذن واخي الشاب احمد كمال شاب المنصورة، وهو قد اذن لي ان احكي هذه القصة منذ 4 أو 5 سنوات، وكنت سأستضيفه في قناة الناس من حوالي 4 أو 5 سنوات في برنامج وقفات، وبالفعل شاء الله تعالى انه لا اقدمه. هذا الشاب أحمد كمال من المنصورة، ولعله يسمعني ويشهد على هذا الكلام وأذن لي أن أذكر هذه القصة ليرتدع الشباب، لعل هداية الناس تكون في سبيل حسناته. الأخ أحمد كمال شاب من مدينة الفردوس في المنصورة، كان عاصي جدا، مخدرات وبنات، لا يعرف شيئا اسمه الصلاة ولا يعرف شيئا اسمه الصيام. يقول وكنا في رمضان، لا أعرف حاجة اسمها رمضان ولا صيام، والأخ الشريف يشهد على هذا وهذا من فمه، لا أعرف شيئا لا صيام ولا طاعة ولا قيام. بقول وشاء الله جل وعلا إن أنا كنت بقوم قبل المغرب بعد العصر، اللي فكر فيه المخدرات فين وصحابي ونمشي يتفسح فين ونجيب البنات منين. بقول له إيه، مشيت مع أصحابي لا صيام ولا قيام ولا حاجة، وكانت ليلة 27 رمضان نزلت مع الشباب اللي زيه وخرجنا في المعاصي، شربنا اللي شربناه وعملنا المعاصي اللي لها، ورجعت تاني البيت الساعة 3 الفجر، أخبط على الباب محدش فتح، فين أبي وأمي؟ هو بيقول وكان مخمور وشارب يظن أن أباه وأمه بالداخل ولا يريدون أن يفتحان الباب له، هما جوه مش هيفتحوا له الباب. أخبط ورزع مفيش، هفسك الباب ما يفتحوش، هو ساكن في الدور الخامس أو السادس آخر دور في العمارة. أبوه فين؟ في ليلة 27 رمضان في المسجد، خارجين يصلوا العشاء وسهرانين في الطاعة والعبادة والقيام والإقبال على الله تعالى إلى صلاة الفجر، هو لا يدري ذلك، ما عرفش حاجة اسمها ليلة 27 ولا رمضان ولا قيام ولا أي شيء. وسبحان الله خدوه بقول خبط ما حدش فتح، قلت هو مخمور، أطلع السطح وانزع الماسورة أدخل من النافذة أو أدخل من البلكونة، وبالفعل طلع السطح ونزل مخمور خارت قواه سقط أصيب بشلل. أصيب بشلل. أنا زرته أول ما أصيب بالشلل ما كانش بيصدق نفسه, ما كانش بيصدق نفسه والله العظيم. الشيخ أحمد أنا قلت له بعد ما عدت معه وتجذبت مع أطراف الحديث قلت له أي خدمة مني يا أخ أحمد؟ قال لي نفسي حاجة واحدة بس في الفضل. قال لي نفسي أحضر له خطبة, نفسي أحضر له خطبة. والله العظيم خرجت من عند الشيخ أحمد الشباب بيقولوا لي كنا بنتلحى عليه يحضر له خطبة, مع ان المسجد قريب من المسجد فردوس اللي انت كنت بتخطب فيه, كنا بنلح عليه ان يحضر له خطبه. الان بيقول لي طلبي انا نفسي احضر له خطبه. والله قلت للشباب اشتلوه ولو على اي حاجه وخلوه يدخل المسجد. وفعلا دخل المسجد وكانت فرحه انه داخل المسجد وهو متشال ويحضر خطبه نايم على بطنه عشان القرح اصابت ظهره مش قادر يتحرك. بعد 8 سنوات من الزياره الاولى زرته وجدته بنفس النومة على بطنه لأن القرح أصاب ظهره لا يستطيع الحراك. لكن في فرق, الزيارة الثانية كان صاحب وجه منير ولحية وضاءة, صاحب مكتبة إسلامية اللي يجي يوزع عليه شرايط عشان نقرب من ربنا, في إيده الرموت ما يحرك إلا إيده بالعافية, الرموت يحرك عشان يشوف قناة الرحمة, قناة الناس, قناة الحكمة, قناة الدينية, يجيب القرآن. لما يجي واحد بيدخن يذكره بالله ويقربه من ربنا. فكانت هذه الصفحة سببا في إفاقته. هناك أناس لا يرجعون إلى الله جل وعلا إلا بصفعة, إلا بضربة, إلا بأخذة. لكن أنا أخشى أن تكون الأخذة شديدة, فأقبل على الله جل وعلا الآن وإلا.
وده اللي دائما دكتور عبد الرحمن خلينا نفتكر قول الله عز وجل, بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. العلماء كانوا بيقولوا وأحاطت به خطيئته ده عند الموت. مشكلة الذنب زي ما الدكتور عبد الرحمن بيقول أقبل وإلا, إنه ممكن والعياذ بالله الذنب لو أحاط بيك هيحيط بيك عند الموت. وهذه من أخطر أنواع العقوبات اللي ممكن الشاب النهاردة يصاب بها بسبب ذنبه أو معصيته. موقف خطير جدا يعني أنا كنت شاهد عيان فيه أقول لكم ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله والله في نعمة.
معك رجل من غرباء يا شيخ أحمد.
أهلا وشان شيخ راجل, زيك شيخ راجل, زي الحال. أهلا وسهلا, زي الصحة, أمورك إيه؟
سلامي لشيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن.
الله يحفظك يا شيخ رجب, ربنا يحفظك يا شيخ رجب ويرضى عنك.
الله يرفع قدرك يا شيخنا, ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحم ام فضيله الشيخ مسلم.
امين يا رب,
امين يا رب, امين يا رب.
المفترض ان يكون الشيخ مسعد معنا الان. ربنا يحفظه وقرة العين وحبيب القلب. نعم. ورفيق الدرب.
نعم نعم شيخنا, انا بس حبيت ان انا اوصل رساله الى الشباب لان البرنامج اليوم يعني فيه بعض الرسائل. والله كنا أصحاب ذنوب من قبل, ولكن الآن والله بفضل الله أصحاب مشايخ. اللهم لك الحمد, ربنا أنعم على رجب بالذات يعني الحمد لله بعد الالتزام ربنا أنعم علي بصحبة المشايخ, وربنا جعل حب في قلوبهم وحبهم في قلبي, والحمد لله بفضل الله. والله يعني أنا الآن في الغردقة بفضل الله بنحاول أنا ومعظم الشباب اللي كان على ذنب وعلى معاصي بفضل الله تبنى إلى الله عز وجل وأقبلنا. والله رسالة إلى كل شاب, والله من حوالي 3 أيام يوم السبت الماضي يا شيخنا والله كان عندنا الداعية يوسف إسس في الغرداقة, أكبر داعية في أوروبا بفضل الله. عملنا للأجانب إن هم يتعرفوا على الإسلام, كنا إحنا أصحاب ذنوب دلوقتي بقينا بندعي للإسلام. والله بفضل الله بعد المؤتمر اعتنقت أختي الإسلام, واليوم كانت عندنا أختي في الجمعية بتعتنق الإسلام. فأنا بوصل رسالة إلى الشباب, أقبلوا واسمعوا كلام مشايخنا ونمشي على خطى المشايخ. اسمعهم والله العظيم, والله العظيم ما في افضل من الطريق الى الله. اسال الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص. والله يا شيخنا احنا بنتعلم منكم وبنشتغل باللي بنتعلمه منكم,
ويعني اسال
الله ان يرزقنا الاخلاص جميعا. والله
ربنا يحفظك يا شيخ رجب وجزاكم الله خيرا على الرساله. الشيخ رجب عايز يوصل رساله لكل الشباب, يعني سبحان الله ما تخافش, يعني سبحان الله كلنا هذا الرجل أصحاب ذنوب ومعاصي وبعد عن الله سبحانه وتعالى, ولكن بعد ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى أن تنقلب الحياة رأسا على عقب وسبحان الله يتغير الطريق. ما خافش, ده أنت ممكن بفضل الله يعني حتى بعد ذنوب ومعاصي تتغير تماما وتكون أحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لك أشكرك بالتوفيق والسداد، وربنا يا رب يكرمك أكثر وأكثر في المجال اللي أنت بتشتغل فيه، فقل من يسلك هذا المجال، مجال دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. ربنا يا رب يجزيك خير يا شيخ رجب ويتقبل منك هذا الاتصال. موقف دكتور عبد الرحمن لن أنساه أبدا، لأن احنا محتاجين دايما في تربيتنا للشباب، وأنا دايما بعتبر هذا المنبر يعني حضانة تربوية. أحد الشباب كنا في رمضان، اتصلت أمه علي تقول لي أبوس إيدك يا ابني، أنا ابني بيموت وبيحتضر، تعالى لقينا الشهادة لأن احنا مش عارفين. الكلمة هزتني جدا، واستغاثة الأم ذات نفسها يعني تحرك قلب أي إنسان يعني. وكان بالفعل نزلت جاري ورحت، فرحت لقيت شاب طريح الفراش، وتعرف حضرتك يا دكتور عبد الرحمن شخوص العين اللي بيبقى خلاص يعني حوالي الشباب وحوالي زمايله، وهو كل اللي بيعمله، ودي كانت أكتر حاجة يعني فاجعت الواحد جدا، انه عمال يبص لوالدته كده وانا حاسس انه بيقول لها حاجه، يعني حاسس بيقول لها يعني شيلي عني شويه من اللي انا شايفه، ويرجع يبص لوالده وتحس من النظره ان هو بيقول انت معقولها تسيبني كده لوحدي. وبعد كده عمال يقلب النظرات في في في, في لاصحابه اللي كانوا واقفين، والله يا دكتور عبد الرحمن والدته بتقول لي شايفه بيبص لهم ازاي. النظره دي كانت عباره عن نظره منكم لله انتوا اللي عملتوا فيها كده، منكم لله انتوا اللي عملتوا فيها كده، يا ريتني عرفتكم. نظره الحسره، عارفين ويوم يعض الظالم على يديه، هي كده يعني، هي كده بالضبط. حسيت ان كل نظره كان بينظرها للشباب يفتكر ذنب صنعه مع الشاب ده، ويفتكر يعني بحس كده ان هو يعني منك لله انت اللي وديتني للطريق ده. سبحان الله، قربت من الشاب كده وبدات اذكره بالله، أذكره برحمة ربنا سبحانه وتعالى، وكان لأول مرة في حياتي دكتور عبد الرحمن أستشعر قول الله عز وجل وأحاطت به خطيئته، إن إذا ما تبشي وأحاطت به خطيئته، كما قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير أحاطت به عند موته. وكان بالفعل أقول له الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، طب إلى الله وارجع وإن شاء الله ربنا يقبلك، وما تخافش، أقبل ما تخافش. ويقول رحمة ربنا مش للي زيي، لا إن شاء الله للي زيك بإذن الله، ولكن توب وارجع واستغفر، لا مش للي زيي، أنا فعلت وفعلت وفعلت. وذكر الذنب اللي كان دايما مداوم عليه، أنا زنيت أنا زنيت أنا زنيت، وفضل يرددها، وأنا أقول له توب وارجع إلى الله وإن شاء الله ربنا هيتوب عليك، لعل الكلمة اللي أنت هتقولها الآن يقول لي مش قادر أقولها مش قادر أقولها. وأفاجأ بعد ذلك إنه يفضل يقول زنيت زنيت زنيت، ومرة واحدة يموت وبيردد هذه الكلمة، هي دي بقى وحطت بيه خطيئته. عشان كده أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، أقبل وإلا. معنا اتصال أخونا الشيخ محمد الصاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الشيخ أحمد.
إزيك شيخ محمد، كيف الأحوال؟
الله يحفظك، طمنا عليك. إزيك شيخ عبد الرحمن؟
الحمد لله والله نعم الحمد لله.
والله أبكتني رسائلكم، والله أنا مع الإخوة هنا في منفلوط في أسيوط، فبعد اللقاء رجعنا والإخوة جزاهم الله خير قبل القناة، تابعت اللقاء من أوله ودمعت عيني والله. وفعلا زي ما قال إخواننا كلهم، أخونا رجب والشيخ عبد الرحمن وحضرتك، كلنا بحاجة إلى التوبة، كلنا بحاجة إلى البكاء، بحاجة إلى الإثبات والقرب من الله سبحانه وتعالى. والمضي بين الترغيب والترهيب هو السنة الحقيقية. الإمام ابن القيم يقول المسلم في سيره إلى الله كالطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن احنا نعيش بين الترغيب والترهيب. لكن لو ضغطنا بس سنتين شوية على الترهيب الشيخ عبد الرحمن والشيخ أحمد، لأن الشباب النهاردة مع 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 كثرة الفتن باب الرجاء واسع عندهم، باب الترغيب واسع عندهم، لكن الترهيب ربما يحتاج إلى من ينبههم، يحتاج إلى من يوقظهم، يحتاج إلى من يحرق قلوبهم، يحتاج إلى من يذكرهم بالآخرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بين منكب الكافر وشحمة أذنه في النار كما بين كما بين مكة والمدينة وكما بين مكة وهجر. وفي الحديث الآخر ضرس الكافر كجبل أحد، كل هؤلاء يعني لهم 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 عظم في النار كي يتعلموا ويتعذبوا في المسلم لحين آخر يستشعر هذه الرسائل وتلك النصوص ويبدأ يعني يراجع حساباتي مع الله سبحانه وتعالى. وأنا والله أضم صوتي أخي رجب، أنا أعلن توبتي وأعمل توبتي ولا أخجل من ذلك، أتوب إلى الله من كل ذنب وأتوب إليه من كل تقصير وأحرك قلبي وأحرك نفسي وإخواني جميعا، فلا يتألى أحد على التوبة. ولا يظن بعض الشباب الشيخ عبد الرحمن بيظن الكلام ده مش بتاعنا، الكلام ده بتاع الشباب الضايع، الشباب اللي بيسحر اللي بيشرب اللي بيعصي ربنا، لا لا، ده احنا كلنا محتاجين التوبة، كلنا محتاجين احنا نقترب من الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله جل وعلا. ومن المفاجآت معايا هنا جنبي الشيخ عبد الله كامل جزاه الله خيرا معنا هنا في المؤتمر، نستأذنكم برضه يسلم عليكم ويعمل مداخله
ان شاء الله.
معكم الشيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ عبد الله، اخبارك ايه؟
حياك الله وشيخنا، بارك الله فيكم واسعدكم الله في الدنيا والاخره.
العيون والقلوب لكم.
الله يبارك في حضرتك وحياكم الله، ونحن في شوق الى لقائكم باذن الله عز وجل.
ان شاء الله احنا بكره ان شاء الله في اسيوط ان شاء الله نتقابل باذن الله. ان شاء الله
ان شاء الله عز وجل. وانا يعني اكمالا لما ذكر الشيخ بارك الله فيه، اقول ان القلوب الان يعني تشكو قسوه وغلظه الا من رحم الله عز وجل، ويعني قد رانت عليها الذنوب والمعاصي وران عليها. نعم تفضل.
يعني رق قلوبنا، عاوزين نسمع بيتين طيبين منك.
كان هيبقى طلب والله خاص يا شيخ عبد الله الان، ان بعد الكلمه اللي حضرتك كنت هتذكرها الان كنت هقول لك يعني يا ريت ربنا يحفظك، قلوبنا بتتحرك لما بتسمع صوتك، فياريت ان شاء الله بعد الكلمه بتاعتك الطيبه باذن الله يعني لو تحرك قلوبنا كده بصوتك الجميل يبقى جزاكم الله خيرا.
اكرمك الله يا سيدنا. يعني انا اقول انا طبعا امركم طبعا اقول ان القلوب احوج ما تكون الى ما يرققها ويلينها، ولا تلين القلوب الا بذكر الله عز وجل وطاعته وقربه، فان المعاصي تسد القلب وتحجبه عن نور الايمان وحلاوه الطاعه، كما قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نحن في حاجه ماسه الى ان نبكي من خشيه الله عز وجل، الى ان نستشعر عظمه الله تبارك وتعالى وجلاله وكبرياءه، الى ان نتامل في ايات الجنه فنبكي شوقا اليها، ونتامل في ايات النار فنبكي خوفا ورهبه منها. هكذا كان حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا كان حال النبي عليه الصلاه والسلام وهو الذي انزل عليه القران، يقرا عليه ابن مسعود حتى يبلغ قوله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيقول عليه الصلاه والسلام حسبك، فينظر اليه عبد الله بن مسعود فاذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا القران الذي جعل ابا بكر رضي الله عنه رجلا اسيفا، اذا سمع القران اذا قرا القران لا يكاد الناس يعني يسمعون قراءته من شده بكائه. هذا القران الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعوده الناس بالأيام الكثيرة من مرض وهم لا يدرون ما هذا المرض الذي ألم به، وما هو إلا أنه سمع آية من كتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي جعل الفضيل بن عياض كان لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة التي نقرأها ونحفظها لأطفالنا وأبنائنا، ما كان يستطيع أن يقرأها ولا أن تقرأ عليه من شدة خشيته من ربه. بل هذا القرآن الذي جعل علي بن الفضيل يسمى بقتيل القرآن لأنه سمع قول الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فما أحوجنا إلى أن ترق قلوبنا وتلين لذكر ربنا تبارك وتعالى. وأنا يعني أجيب طلبكم الكريم وأقرأ يعني هذه الآيات من سورة الزمر.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بارك الله فيكم، لا أريد أن أخذ أكثر من هذا.
جزاكم الله خيرا الشيخ عبد الله، وتقبل منك يا رب، جزاكم الله خيرا.
الله خيرا. ويعني اخواننا هنا في منفلوط يحيونكم وينتظرون لقائكم بشوق، بارك الله فيكم.
غدا ان شاء الله
باذن الله. جزاكم الله خيرا،
ربنا يكرمك يا شيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
طيب اخونا معتز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وبياكم.
الله يبارك فيك اخو معتز، تفضل.
على الجنه مثوانا ومثواكم. حيا الله عبد الرحمن وحيا الله الشيخ احمد.
الله يبارك فيك رب.
وما اجمل الحديث عن التوبه في هذه الايام التي نعيشها وهذا الزمان الذي ابتلينا اننا من اهله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه الفتن المتلاطمه الان كتلاطم امواج البحار، نسال الله السلامه والعافيه. الو.
اي تفضل معك حبيبي.
الله يكرمك شيخ احمد. يعني الان انا اقول ان الشباب لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سوى الشباب، هذا الشباب الذي يعني يعني احتضر الدعوه في مهدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في دار الارقم ابن ابي الارقم الذي اوى الدعوه في مهدها. فالشباب يحتاجون الى من ياخذ بايديهم برحمه وبلين وبحنو وبترغيب. يعني الشباب انا يعني لا اقول انه معذور، ولكن ربما شاب خرج في أسرة، الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا يحكي الأمثلة، والأمثلة كثيرة والله في هذا الزمان. من مات وهو على معصية، ومن مات وهو في المرحاض، ومن مات وفي فم السجارة، نسأل الله حسن الخاتمة. يعني نحتاج إلى أن نخوف الشباب من الله فعلا، كما قال الشيخ عبد الرحمن: عد إلى الله وإلا أخذت، وإن أخذه سبحانه أليم شديد. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يعني الإخلاص، الشاب يعني يقبل على الله، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. والله لو ذاق حقيقة الإيمان يعني لم يترك هذه اللذة أبدا، والله الذي لا إله غيره.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. المسلمين الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك رب. ربنا يبارك فيك رب. أرجع أقول أحبابي، طيب بس آخر اتصال بقى. الله يبارك فيكم. السلام عليكم.
سيبي الناس.
السلام عليكم وبركاته.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك؟ أشهد الله العظيم أني أحبكم.
لا لا، ما ينفعش. الله يبارك فيك. يعني لا يجوز أنك تقولي.
وأريد أن أوصل رسالة لكل من كان صحبته سوء. إنني كنت أعرف الله وأخشاه، ولكن صحبتي هي التي أضاعتني وجعلتني الآن أحتقر صغائر، أحتقر الكبائر. وإني أريد أن أوصل رسالة لكل شاب وفتاة بأن تصلح الصحبة، وهي الأقوم لها إلى طريق الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا، جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك رب. جزاكم الله خير. دكتور عبد الرحمن، وأحاطت به خطيئته تخش تحت، وإلا أخذ كلام أختنا مع الآية. أحد الشباب ما كانش ملتزم، ولكن كان محب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن هي دي المشكلة اللي دايما بنقول عليها، إن أكتر شيء بيجرانا على مصر أصحابه ضغطوا عليه: أنت لازم تطلع معنا رأس البر. هم رايحين هناك والعياذ بالله للفاحشة والفجور وغير ذلك. وهو كان بين نارين، يعني بين أولا صحابه هيسبوه وهي أي ضياع الفسحة دي معاهم، وبين أنه هو عارف يقينا أنهم رايحين على معصية، فظل يعني تتجاذبه القوة، قوة الشر وقوة الإيمان، ولكن للأسف خد قرار أنه لازم يطلع، وطلع وهو في الطريق صار انقلبت ووقع في ترعة مية. فبيقول أحد إخواننا والأخ بيحكي لي، بيقول لي والله العظيم المية والطين لما دخلوا في بقه بيقول أنا كان نفسي أقول لا إله إلا الله مش عارف، وكان لأول مرة الإنسان منها يستشعر معنى أن يحال بينه وبين هذه الكلمة، بين كلمة التوحيد وأحاطت به خطيئته. دكتور عبد الرحمن، زي ما قلنا ما ينفعش في حال من الأحوال أن الإنسان مننا يعني ييأس، ففي نفس الوقت ما ينفعش الإنسان مننا يحقر. آدم عليه الصلاة والسلام يا شباب خرج من الجنة بأكلة، وإبليس يا شباب طرد من الجنة ومن الرحمة في سجدة، والله تبارك وتعالى أمر أن يجلد الظهر 80 جلدة في كلمة، وأمر الله سبحانه وتعالى بالرجم بأن يدخل رجل قدر الأنملة في فرج محرم يرجم حتى الموت. احنا ازاي بنستهين بذنوبنا وازاي بنستهين بمعصينا؟ رب ذنب صغير يدخل صاحبه النار ذنب، ولكن للأسف لما هو شافه انه بسيط جدا هو ده مكمن الخطر. مكمن الخطر في المحقرات ممكن عشان هي كترت جدا وتحطت فوق دماغ الانسان يهلك بيها، ولكن الاخطر من كده ان انا طول ما انا شايف الذنب صغير عمري ابدا لا احدث ما احدث له توبه او احدث له انابه او احدث له استغفار او احدث له رجوع او احدث له طاعه ابدا. وهي دي مشكله دايما تحقير الذنب. انما العبد المؤمن دايما هو شايف ذنوبه حاجه كبيره جدا هتهلكه، وده كلام ابن مسعود زي ما ذكر البخاري رحمه الله عليه في صحيحه عن ابن مسعود انه قال ان المؤمن سمى المؤمن كده، المؤمن دايما بيرى ذنوبه كانها ايه، يرى ذنوبه كانه قاعد في اصل جبل فوقه جبل عظيم يخشى ان يسقط عليه. المؤمن شايف ذنبه البسيط انه هو عامل زي الجبل ممكن في لحظه يقع عليه. وان المنافق، والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب وقع على انفه فهو يقول به هكذا بهشوس. احنا مش عايزين ابدا ان احنا نحقر من ذنوبنا او نحقر من معصينا، لان تحقير الذنب شيء خطير جدا 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 مهلك للعبد في الدنيا والاخره. دكتور عبد الرحمن، ولكن هنا سؤال دائما ما يطرح، انا الان نفسي اتوب ولكن دايما طريق التوبه عليه معوقات، في معوقات كثيره جدا على طريق توبه الشباب، عايزين نعرف ما هي هذه المعوقات؟ لان انا النهارده لو عرفت ايه المعوقات اللي هتقف دايما في طريقي الى الله سبحانه وتعالى هيسهل عليا بعد كده ان اتوب منها، ونعرف ازاي كيف نتوب. ولكن في البدايه عايز اعرف اهم المعوقات، ليه النهارده الشاب مش عايز يتوب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هو كتير من الشباب بيقول الكلمه دي، سيبنا عيش حياتي شويه. هو يتمتع بالمعصيه وهو ده يريده انه يقرب لربنا، يقرب لربنا بدري، عاوز يتمتع شويه وبعد كده يتوب ربنا يغفر له اللي فات. فلو علم العاصي ان عندنا او عند الطائعين لذه ابلغ واحسن من لذه المعصيه لسلكها. فالله جل وعلا حين يريدك ان تسلك طريقه لا يريد ان يحرمك، بل سيعطيك الله جل وعلا لذة أكثر مما تتصور. فإن في القلب فاقة إلى حلاوة أو إلى لذة أو إلى سعادة لا يتناولها المرء أبدا إلا بطاعة الله جل وعلا. إحنا لا أقول جربنا أو إن الطائعين لا أقول جربوا، إنما ذاقوا، وليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي عليه السلام. فمن عاين لن يترك أبدا اللذة، هي دي اللي النبي قال عنها عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس، 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الطائعون يجدون حلاوة لا توصف، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله، شوف التالتة دي، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني اللذة أو الحلاوة أو السعادة التي أدركها هؤلاء الطائعون هو عنده يتقطع ويترمى في النار بس ما يسيبهاش. ليه؟ لذة لا تقدر بثمن. والله العظيم لن تجدوا لذة أبدا إلا في الطاعة. هناك أناس يعصون الله جل وعلا الآن، بل يقعون في الزنا الذي لذته دقائق أو ثواني معدودات، يقعون في الزنا ووالله لا يحسون بلذته، خلاص هو تعود يأس. كلمة التي انتشرت على لسان كثير من العصاة: أنا مخنوق،
أنا ميت. أنا ميت.
يعني أنا ركبت مع شاب من الشباب بيدرس في جامعة هنا في القاهرة خاصة، أبوه يدفع له كل سنة حوالي 150,000 جنيه، غير العربية اللي 150,000 ركبها له، غير الشقة اللي شاريها له. وشاء الله جل وعلا إن نلتقي به في مكان في مدينة نصر مع واحد كان هو الوسيط اللي بيننا، وركبت معاه في السيارة. والله يا شيخ أحمد أول ما شافني راجل ملتحي وكنت بحضر دراسات لي في القاهرة، ركبت معاه قال لي أنا مخنوق شوف لي حل. فأنا بقول له أنت مخنوق؟ الشاب ده يا شيخ أحمد لما قعدت مع الأخ الوسيط قال لي الشاب ده البنات بيتمنوا يركبوا معاه العربية الكوبية بتاعته، كل يوم بيركب بنت شكل بيغيرهم زي الأحذية. بقول لي ساكن في شقة كأنها فيلا، وإن كلنا بنبصوا عليه ده هو ده المتمتع المرفه السعيد إنه أسعد واحد فينا. والله يا شيخ أحمد ركبت معاه العربية قال لي هذه الكلمة، قال لي أنا مخنوق. قلت له يا أخي مخنوق وأنت؟ قال لي أنا أبويا أستاذ جامعي في أوروبا وأمي أستاذة جامعية في أوروبا في بلد تانية، وقال لي أنا بحط الكرت أطلع دولارات، أطلع دولارات اللي أنا عاوزه باخده، بس أنا مخنوق شوف لي حل. والله يا شيخ أحمد أنا ما زدت على لهذا الشاب. قلت له إيه اللي طب أنت؟ قلت له أنت اسمعني بقى، أنت كلمت سيبني اسمعني. قال لي قول بس تشيل الخنقة اللي في يدي. والله يا شيخ أحمد كل ما صنعته أنني قرأت عليه القرآن، جبت سورة مريم من أولها وقعدت أقرأ عليه، لغاية لما بصيت له لقيته يبكي أول ما نزل الدموع. قال لي أنا الآن الخنقة راحت، أنا الآن أسعد إنسان. معقول مع الدموع فرحت؟ قال لي مع الدموع فرحت. خلاص هي أنا اللي كان خانقني الدمعة دي، اللي كان تعبني إن أنا مكبوت اتفتحت بالقرآن. خلاص والله العظيم هؤلاء الذين تجدونهم أسعد الناس في ظنكم كما قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقتقد بهم البغال أبى الله إلا أن يجعل ذل المعصية في قلوبهم. انظر إلى كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حتى أن كعب بن مالك وهو يصف القصة يقول: لا أستطيع أن أصف حالي إلا كما قال ربي. الضنك والشدة والعيشة القاسية والتعب والقلق والحزن والألم اللي أنا عشته، مع إن ملك غسان قال له إلحق بنا نواسك، تعال خليك ملك معاي، تعال وانا اديك اللي انت عاوزه، اديك الفلوس واديك النساء بني الاصفر واديك العيشه اللي انت عاوزها، ومع ذلك امسك الرساله رماها في التنور حرقها وعاش في التعب، عاش في التعب، يقول: لا استطيع ان اصف حالي الا كما وصف ربي. قال ربنا جل وعلا: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه
ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ضاقت عليهم الأرض، الأرض على اتساعها ونعيمها ولذاتها، ضاقت عليهم بل وضاقت عليهم أنفسهم، هذه النفس التي يظنها العصاة أنها العيشة الحقيقية لكنها والله هي العيشة الزائفة. ضنك. قال سيد قطب، الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر لنا وله في تفسير هذه الآية كلاما فحواه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال انظر إلى الكلمة وشدتها، مش العيشة ده، الكلمة نفسها تقيلة، ضاد حرف استعلاء والكاف بعد الألف عالي والنون ساكنة في النص كأنها مستنقع كأنها حفرة. فهذا الذي يعيش عيشة المرفهين عيشة المنعمين لكنه بعيد عن رب العالمين كأنه وقع في مستنقع في حفرة لن يخرجه منها إلا ربه. والله العظيم يظن الظان أن هؤلاء منعمون لكنهم أشقى الناس، كما قال ابن عباس في هذه الكلمة التي تكتب بحروف الذهب بمداد الذهب بحروف النور بماء العيون، قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة العاصي وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهن في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، إن للعاصي وحشة بينه وبين الله وقسوة بينه وبين الله ووحشة بينه وبين الخلق، ولا يذهب هذه الوحشة ولا يذهب هذه الفاقة ولا يذهب تلك الظلمة إلا أن يقبل على الله جل وعلا. إن
شاء الله. جزاكم الله خير. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن. عايزين نقول يا شباب إن مش السعادة اللي احنا نجدها في المعصية، ودي من اكتر المشكلات اللي احنا دايما نقابلها مع الشباب، انه بيقبل على المعصية ظن منه انه هيبقى سعيد. ابدا والله السعادة مش هنا، ولكن السعادة انك تكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى. ايه قيمتها لذة ساعة يعقبها حصرات العمر؟ ايه قيمتها لذة ساعة يعقبها والعياذ بالله هلاك الدنيا والاخرة؟ ايه قيمتها؟ عايزين نقول السعادة الحقية انك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. مش الذنب هو اللي هيخليك تبقى مبسوط ابدا، لو بتحسبها كده يبقى انت بتحسبها غلط. اوعى تظن ان اقبالك على الدنيا وسعيك للدنيا بس وانت ناسي الاخرة ان هو ده اللي هيقربك من ربنا. لو كانت هي دي السعادة الحقيقية انك تحصل على الدنيا كان اهل اوروبا الان يكونوا اسعد ناس على وجه الارض. ابدا والله، ابدا والله. حبيبي اسمعوا هذا الكلام الواحد يعني بيقوله لكم مع خلاصة تجربة سنوات طويلة جدا عشتها مع الشباب. مش السعادة أبدا إنك تكون بتحصل معصية معينة، لا والله، ولكن السعادة حقيقة إنك تكون قريب من ربنا. وزي ما قلت لك لو كانت السعادة إنك تركب عربية فخمة جدا وكل يوم تغير مع بنت شكل أو الكلام ده، أو إنك تلبس ماركة أو الكلام ده، صدقني لو كانت هي دي السعادة كنا قلنا ان اوروبا الان اسعد الناس على وجه الارض. والعجيب ان احنا بنجد ان اعظم الدول في العالم حصولا على مستويات مادية عالية زي الدنمارك وغيرها هي اكبر الدول فيها نسبة انتحار. لو كانت الدنيا هي اللي هتجيب لنا سعادة او بعدنا عن ربنا او معصينا هي اللي هتجيب لنا سعادة، ما كانتش اوروبا الان كلها بتلجأ الى الاسلام. اوروبا الان بين ثلاث طرق: الطريق الاول الانتحار علشان تتخلص من الحياة، الطريق اللي قصاده ان هي تقبل على الاسلام لان هي وجدت سعادتها في الاسلام، يا اما الطريق الثالث ان هي تعيش في الدنيا كده على الحبوب المهدئة والحبوب المضادة للاكتئاب. لو كانت السعادة ان احنا نجمع الفلوس كان قارون كان هيبقى اسعد الناس، ولكن سبحان الله كانت نتيجة فخسفنا به وبداره الارض. لو كانت السعادة في ذنب انت هتعمله صدقني انت بتحسبها غلط. السعادة الحقيقية انك تكون قريب من ربنا، ودي القواعد اللي ربنا حطها في كونه. ربنا سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة احنا مش هنحصل عليها الا بالاتنين دول، الايمان مع العمل الصالح. انما انك تظن انك هتعصي ربنا وانك تكون سعيد، عمرك ابدا ما تكون سعيد. لن انسى ابدا دكتور عبد الرحمن حوالي 3 سنوات او 4 سنوات شاب بنفس الطريقة اللي حضرتك بتتكلم عليها جالي وانا بصلي صلاة التهجد. كنت صليت الاربع ركعات الاوائل وبعد كده اديت درس، بعد كده بصلي الاربع ركعات مأموم مع اخ تاني زميلنا بيصلي معانا. فانا رجعت شويه عشان اشرب شويه اشرب حاجه سخنه لان الصلاه بترهق الواحد فوق كده، فرجعت ورا فلقيته بيشدني وعايز يطلعني من الصلاه وبيبكي بكاء لا يكاد ابدا انسان انه يتخيله، وهو بيحكي لي حياته لما كان بيحب يتفسح. مصر ما فيش فيها مكان يحب يتفسح فيه، كان بيطلع على اوروبا، اموال حدث كما شئت، سيارات حدث كما شئت، في كل مكان له بيت او كده. ومع ذلك بيقول انا بقالي اكتر من 12 سنة ببحث عن السعادة في كل دول العالم، ومع ذلك لأول مرة في حياتي احصل على السعادة لما صليت معاكم النهاردة. ويقول لأول مرة انا كتير جدا في حياتي بكيت بكاء شديد جدا حسرة على حالي، ولكن لأول مرة انا ببكي سعادة، سعادته أنه قرب من ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي ربنا قاله لنا في آيتين، قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. ابن القيم كان يقول أخطأ من يظن إن النعيم ده هو نعيم الآخرة، لا لا ده نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم يوم القيامة. ثم قال الله في الآية التي تليها مباشرة وإن الفجار لفي جحيم، وبرضو الفجار اللي بعدوا عن طريق ربنا بالذنوب والمعاصي دول في جحيم، برضو أخطأ من ظن إن ده في الآخرة بس، لا 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 ده في الدنيا وفي القيامة وفي القبر، في الثلاث مراحل اللي هيمر بهم الإنسان. عشان كده أنا عايز أوصل رسالة في بداية الأمر، اوعى تكون في يوم من الأيام اللي بيحول بينك وبين ربنا إنك تقول أصل أنا لو تبت وسبت المعصية مش هبقى سعيد لأن أنا سعدت في المعصية. الكلام ده غلط، ده من وسوسة الشيطان لك. أظن إن الرسالة الثانية اللي أحب أوجهها ليكم النهاردة حبيبي هي رسالة مهمة جدا. هو في خطأ في كيفية تعاملنا مع الذنب، خطأ ان احنا دايما، وده اللي دايما بيوقعنا في مسألة انك مش قادر تسيب ذنبك، انه دايما دكتور عبد الرحمن بيتعامل مع ذنبه بضعف، دايما يقول اصل انا مش هقدر اسيب، اصل انا مش هعرف، اصل هو مستحيل، اصل الكلام ده. يعني عايز اقول لك ان طول ما احنا بنتكلم بهذه الرسائل السلبية عمرك ابدا ما هتترك ذنبك، ولكن انا عايزك بكل صدق بكل اخلاص انك تقول يا رب انا ضعيف وانت اللي هتقويني، انك تقول يا رب ارضاء ليك انا ما عدتش هرجع تاني. ادي لنفسك رسالة ايجابية، لانك طول ما بتتعامل مع ذنبك بضعف وتقول اصلا مش هقدر اصلا صعب اصلا ما ينفعش، عمرك في حياتك ابدا ما هتتوب من هذا الذنب. ودي عقبة من اعظم العقبات اللي دايما بتصدنا عن ان احنا نتوب. عشان كده شوف يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في شأن الجد بن قيس لما النبي قال له تعالى اطلع معنا الغزو التبوك، قال الله عز وجل ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، لا انا مش هطلع معك للجهاد، ليه؟ اصل انا طلعت افتن ببنات بني الاصفر فخليني انا هنا. ربنا قال الا في الفتنة سقطوا، هو سقط في الفتنة لما قال ان صعب ان انا اطلع. نفس الكلام الا في الفتنة سقطوا لو قال انا مش هقدر اتوب من الذنب، الا في الفتنة سقطوا لو قال صعب جدا ان اترك الذنب. عايزك تتعامل مع الذنب مش ان الذنب قوي مسيطر عليك، ولكن تعامل انك ليك رب عظيم قوي، ليك رب كبير قوي ممكن يعصمك ويبعدك عن هذا الذنب. ودي رسالة تانية اللي انا عايز أكد عليها. اما رسالة التالتة واتناقش فيها مع الدكتور عبد الرحمن، ودي معوق من اعظم معوقات الذنب، اصحابي اللي حواليا دول بيمثلوا بالنسبة لي عائق كبير جدا جدا يا دكتور عبد الرحمن. انا نفسي اترك واسيب، ولكن زنهم دايما على الودان او قربهم دايما من الانسان مننا بيخليني دايما اقع. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا ان اللي هيخلي الانسان دايما مرتبط بالذنب لحد ما يموت صحابه. قال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي ذكرتها لكم الان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لسانا خذولا. دي نزلت في أبي معيط. أبي معيط ده كان واحد بحب النبي جدا بس كان لسه على الكفر، ولكن كان بيسمع منه القرآن وكده، ولدرجة ان هم لما حبوا يردوه تاني قريش حبت تردوا تاني لدنا، هم ظنوا ان هو أسلم أو آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له صاحبه هو اللي أثر عليه، وبالفعل صاحبه قال له انت تركت دينك؟ قال له ما تركتش ديني. قال له من برهن لي؟ طب قال له اعمل ايه؟ قال له تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم. سبحان الله، يعني كان صاحبه، شوفوا صاحبه عمل في ايه، وكان راح في الكعبة في الحرم سب النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه، والنبي يقول له لئن رأيتك خارج مكة لقتلتك. وتدور الأيام، شوفوا صاحبه عمل في ايه بعد ما كان قريب جدا من الإسلام، تدور الأيام ويرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، صاحبه يقول له، ليقول لأبي معيط اخرج معنا نقاتل محمد ومن معه، قال لا، إنه قد قال لي لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك وإنه نبي وكلامه حق. قال هذا جمل أحمر لا يسبق، محدش يقدر يعني لو جريت بيه محدش يقدر يحصلك أصلا. سبحان الله، يعني فإن كانت الكرة لنا كان هذا الخير، وإن كانت علينا جئت به إلى مكة ولن يدركك أحد. ويخرج أبو معيط معهم بعد ما سمع كلام صاحبه للمرة الثانية، ويطلع ويقاتل مع المشركين ضد النبي في بدر، ويجي له سهم ويخر هذا الرجل صريعا، وفي أثناء موته يتكلم بهذه الكلمات إلى ربنا سبحانه وتعالى وضعنا في القرآن. دكتور عبد الرحمن، من أعظم المشاكل والمعوقات اللي دائما وقف في وش الشباب أصحابهم اللي دائما بياخدوهم لطريق المعصية. ولا يخفى على حضرتك أن قاتل مات نفسه لما راح للعالم قال له سيب صحابك، قال له اترك أرضك. عايز من حضرتك تعليق على هذه العقبة في طريق التوبة أصحاب السوء، ولكن أستاذن حضرتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد أنت والشيخ عبد الرحمن.
جزاك الله مسلم.
ممكن أشارك؟
اتفضلي.
بالنسبة للتوبة هقول لكل الشباب، التوبة يا شباب هي بداية الطريق المستقيم، هي بداية الطريق الصحيح. أنا أتعجب عندما تذكر كلمة التوبة ولا تتهزي لها قلوبنا، ولكن هناك أشياء أسوأ من المعاصي، إنها الغفلة. يوجد رجال ونساء شغلتهم الموضة والمال ومشاكل الحياة عن ذكر الله، ألست هذا الغفلة تحتاج إلى توبة؟ ألست القلب الساهي عن ذكر الله في حاجة إلى توبة؟ ألست العين التي لم تدمع منذ شهور من حب الله تحتاج إلى توبة؟ محتاجين نتوب أيها الشباب، محتاجين نتوب من معاصينا، محتاجين نتوب أيها الشباب من غفلتنا، محتاجين نتوب من نعم ربنا التي تنزل علينا ليلا ونهارا ولم نؤدي شكرها. أحيانا صاحب الكبير النادم أحب إلى الله من صاحب الصغير المصر عليها. وأخيرا فليكن شعرنا أيها الشباب، وعجلت إليك ربي لترضى، علينا أن نتبرأ من المعاصي والذنوب لكي نحيا حياة ونحن عبادا تائبين لله عز وجل. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. شكرا عليكم. شكرا. جزاكم الله خيرا. دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعز الإسلام والمسلمين بكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك رب. جزاكم الله.
فضيلة الشيخ عبد الرحمن وفضيلة الشيخ أحمد، لقد اختصكم الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخيرة من سورة الإسراء، أنتم أولي العلم، عندما يتلى عليكم القرآن تخرون الأذقان سجدا. لماذا اختصكم الله سبحانه وتعالى بذلك؟ ولماذا وما هو الجمال في قوله تعالى يخرون للأذقان ويكررها في آيتين، بدلا من أن يقول مثلا يسجدون يركعون؟ أكيد في معنى جميل وراء يخرون، فأرجو من حضرتك توضيح لنا هذه الآيات الكريمة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سورة عبد الرحمن، أكثر المعوقات اللي بتعوق الشباب عن التوبة أصحابهم.
والنبي عليه السلام في سنة أبي داود لما نزل منزلا واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح ليوقظ الصحابة لصلاة الفجر، وكانوا راجعين من غزوة، طبعا راجعين من غزوة تعبانين وناموا، وهذه المرة التي فات النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مع الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح مع الصحابة، ما أيقظ الصحابة إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ النبي عليه الصلاة، يعني فضل نايمين من أول ما ناموا لغاية الساعة 10 الصبح ولا الساعة 9 الصبح الشمس. فلما قام النبي قال أين بلال، أنت فين يا بلال، ما صحتنش ليه؟ بلال وقف يصلي حتى قرب الفجر، أخذ ينظر واتكأ فنام تعبان زي ما تعب. فالنبي سأله قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك. يعني تخيل جيش قايم الساعة 10 الصبح فيه النبي عليه السلام، فاتهم صلاة الفجر لسه على الظهر ساعة ونص ولا حاجة، كان ممكن النبي عليه السلام يقول لهم إيه، طب يلا الحقوا توضوا بسرعة، ولا يغتسل يغتسل بسرعة، ويلا نحن نصلي الصبح قبل الظهر. لا، قبل ما النبي يقول لهم صلوا قال لهم، وهذا هو الشاهد، تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، المكان ده في شياطين، لو قعدتم حتى لو صليتوا الشياطين هيشغلوكم، ممكن ينام فلان هو بيصلي، وممكن يخلي فلان يلحق يسرح في الفلوس وهو بيصلي، وفلان يفكر في الإبل وهو بيصلي، وفلان يخاف من العدو وهو بيصلي، ما يصلوش، لا المكان ده في شياطين. فالحل أن تتحول عن المكان الذي أصابتك بالغفلة، هي دي الرسالة للشاب. الشاب الذي علمك الغفلة تحول عنه، الجامعة اللي انت غفلت فيها تحول عنها، الحتة اللي انت غفلت فيها تحول عنها، كما تفضلت الذي قاتل 100 نفس لما ذهب للعالم قال له ايه،
اترك
أرضك. الأرض دي انت قتلت فيها 100 واحد ما حدش قالك انت تعمل ايه، يعني انت كبيرهم، يا اما خايفين منك، يا اما انت اتعلموا منك، يا اما انت كبيرهم، يا اما انت، يا اما هم كلهم عصاة، ما ينفعش. فنصيحة لكل شاب، وهي نصيحة عملية، والله نصيحة عملية، إيه انت عليك خطوة واحدة بس وربنا عليه الباقي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ابدأ وعلى الله الكمال. انت ابدأ بخطوة، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، الخطوة دي في إيدك، هتبدأ هيئنك ربنا بعد كده، هتقول أنا ما عنديش عزيمة، أنا عارف ما عندكش عزيمة، بتشرب سجاير والسجاير عاوز عزيمة وإرادة عشان تسيبها، لا أنت عندك عزيمة ولا إرادة، ولا أنا عندي عزيمة ولا إرادة، ولا الكبار ولا المشايخ. إذا كان ربنا قال عن سيدنا آدم النبي المكلم المعلم، مش ربنا علمه الأسماء كلها وكلمه الله جل وعلا، هو أول نبي، ومع ذلك الله قال عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، عزيمتك ضعيفة، ربنا ما لقاش عنده عزيمة. إذا كان ده سيدنا آدم، أنا لا أقول لك اعتمد على عزيمتك ولا اعتمد على إرادتك، ولا اعتمد على ربك، لكن المطلوب منك خطوة أولى لتظهر صدقك، لتظهر صدقك. لو كنت صادقا مع الله فإن ربنا جل وعلا قال لنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. المطلوب منك خطوة الأولى أولها إن شاء الله بعد ما تصلي.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا أخو محمد، تفضل.
حياكم الله شيخ أحمد.
الله يبارك فيك
عبد الرحمن.
الله يكرمك.
حياكم الله يا مولانا، معكم أخوكم محمد الجوري إن شاء الله.
يا أهلا شيخ محمد الجوري، الله يحفظكم. فضلت الشيخ محمد الجوري، ربنا يحفظك شيخ محمد.
إزيك شيخ محمد، زي الحياة.
حياكم الله يا شيخنا، الله يحفظك.
الله يكفضل
الشيخ. الله يحفظك شيخ محمد.
صلى الله باسم الله أعظم أن يجمعكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب العالمين. سويا شيخ محمد، ربنا يحفظكم.
وفعلا لابد العبد أن يعبد الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. فعلا والله لابد العبد أن يعبد الله جل وعلا بين الخوف والرجاء، بين خوف من الله جل وعلا ورجاء في الله عز وجل. فأسأل الله باسم الأعظم أن يتقبل منا ومنكم وأن يتوب على عصاة المسلمين، وكلنا عصاة، والعصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر يعني الذي يعصي الله عز وجل أذكره بحديث واحد كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة فيقبله الله جل وعلا بذنوبه فيقول الله جل وعلا للعبد ألست فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول المؤمن ربي أعرف أي ربي أعلم فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فأسأل الله أن يسترنا في الدنيا وأن يغفر لنا يوم القيامة إنما على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد دلال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله شيخ محمد جزاكم الله. اتصال آخر أخونا إسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد الشيخ
الحمد لله ازيك يا اسلام زي الحال
حيا الله دكتور عبد الرحمن
الله يكرمك يا حبيبي الله.
بالنسبة للشيخ احمد اقول يعني لاخواني من الشباب وانت تعلم يعني كثير من الشباب يخافون عن السعادة يعني وان شئت فقل البشرية كلها يعني الان تبحث عن السعادة ولكن يعني السعادة لن تكون الا في طاعة الله سبحانه وتعالى وكما قال ربنا تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كثير من الشباب يعني يغتروا بمن هم من غير المسلمين ممن يتقلبون في النعيم يمنة ويسرا يعني يقولون ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزق الكفار ولا يرزقنا وقد وحدنا الله سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم ربهم جنات تجري تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب أي من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج له من الله اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومن نفيس كلام شيخنا الدكتور محمد حسان يعني البشرية الآن تهدي كالسكران وتجري كالمطارد فإن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك من أسباب السعادة كل شيء كل شيء لكنها يوم أن انحرفت عن الله فقدت كل شيء ويوم أن انحرفت عن منهج محمد بن عبد الله فقدت كل شيء. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال.
جزاكم الله خير ربنا يكرمك يا رب. جزاكم الله خير. طيب الرحمن
أقول خطوة عملية مطلوب من كل شاب الخطوة الأولى والله جل وعلا سيعينك على التمام وسيعينك على الكمال وسيعينك على بقية الطريق لكن المطلوب الخطوة الأولى عليك لتظهر أو لتثبت لربك وهو أعلم سبحانه وتعالى أنك صادق وأنك فعلا تريد التوبة. ببساطة حالنا هو الآن كلام عملي الآن طلع شريحة محمولك اكسرها. شريحة المحمول دي على إيه؟ على أرقام شباب فلان أول واحد علمك البنات والتاني أول واحد ودك البلاجات والتالت أول واحد جاب لك سجاير والرابع أول واحد سهرك بالليل والخامس أول واحد علمك الجرأة والسادس أول واحد علمك الشاب والشتم مش عارف ما تعرفهمش ولا تعرف أرقامهم وغير الشريحة وما تجيب الشريحة دي خلاص لا هم يعرفوا رقمك ولا انت تعرف رقمهم. طب بعدين اشتري شريحة وانت رايح المسجد جديدة وادخل المسجد في محاضرة للشيخ فلان في مسجد اللي بيتكلم عن الوعظ والرقة الدرس الجمعة للشيخ فلان درس السبت للشيخ فلان درس الحد للشيخ فلان احضر دروس هتتعرف على ناس نضاف فعلا نضاف من المعاصي في مكان معقم من الذنوب والمعاصي بيت الله جل وعلا دول اللي تعرف عليهم. ربنا لما قال لنا بعد آية كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا لنا ثلاثة من شوية قال بعدها يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لم يقل وكونوا من الصادقين لا انت لو كنت مع الصادقين هتكون
صادق
من الصادقين انت مش بس معهم. ربنا قال واركعوا مع لو ركعت مع الراكعين هتبقى من الراكعين لما لو كنت مع الصادقين هتكون من الصادقين لو مشيت مع المؤمنين هتكون من المؤمنين لان الانسان اجتماعي بطبعه يتاثر بقول انت لو مشيت وسط ناس صوتهم عالي غصب عنك هتعلي صوتك عشان يسمعوك ولو نسيت ناس وصوتهم واطي هتوطي صوتك وإلا كنا شاذ برضو كده لو مشيت وسط ناس طيبين صالحين يريدون الله والدار الآخرة ستريد الله والدار الآخرة وسيتربى في قلبك ذلك. تمشي مع الطيبين تكون من الطيبين.
ولعل ده سر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة.
نعم.
بس
لا.
بس إن شاء الله.
فالخطوات العملية اكسر الشرح الآن. تاني حاجة طلع الحاجات اللي هي بتفكرك بأي ذنب، أي حاجة بتفكرك بأي ذنب شيله، تبقى دي الخطوة الأولى. الأوتوغرافات اللي مضيها لك صاحبتك طلع النوتة دي قطعها احرقها على طول على طول. طلع اللي خش على الكمبيوتر الآن الآن على الدرايف اللي انت عارفه، كليك يمين فورمات، وانا دايما بقول الكلمة دي كليك يمين فورمات، ما تعملش ديليت عشان في الزبالة هتجيبها تاني من الزبالة، الشيطان هيضحكك هيضحك عليك وتمشي في وسط الزبالة وتطلع الأفلام. اوعى تضحك يا شيطان يضحك عليك وتقول اما افتح الفولدر واشوف، وتخش على الفولدر اكس اللي جوه الفولدر اكس وتخش طب ما اشوف الفيلم اللي هو الاول اشتل ده ولا ده، ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه مش هترجع. لا فورمات، قول لي يا رب انا عملت اللي عليا الان، انا بحاول اجيب كلام عملي والله الان، علبه السجاير اللي في جيبك ما تتكسفش، ما تقولش فيها 20 سيجارة لسه جديدة أما تبقى سيجارتين، لا الآن. أيوة أنت أيوة طلع علبة السجاير الآن وقطعها، ما أنت كنت بتحرقها، إيه ما تفرق ما تحرق وتقطع، بدل ما تحرق وتحرق نفسك بيها اكسرها الآن وقول يا رب أنا عملت اللي عليا الباقي عليك يا رب، أنا مش قادر أنا قطعتها اهديني بقى يا رب، توب عليا بقى يا رب خلاص الآن. الاسطوانات اللي عندك ما بتنسخش عليها اكسرها. اوعى تقول بكره، بكره هتصعب عليك الاسطوانات. الان الشرايط القديمه بتاعت ام كلثوم بتاعت عبد الحليم والجديده بتاعت عمرو دياب ومش عارف ايه، خد الشرايط دي وديها حالا دهون للاخ محمود اللي كان بيقول لك تعالى صلي، للاخ ابراهيم اللي كان بيقول لك تعالى اعمل معانا الخير، الاخ فلان اللي كان بيقول لك صوم وكنت بتقول له ابعد عنا عم الشيخ خدنا على جناحك انا هحصلك، وروح للاخ ده على طول قول له الشرايط دي عندي بتاعت معاصي سجل لي عليها قران حالا اهو، اصل بكره الشيطان هيحلها في عينك تاني. الان كل حاجه تفكرك بمعصيه ازلها وابدا طريق جديد، ابدا نظيف وقول يا رب انا بدات باول خطوه وعليك التمام يا رب، فمن يعني تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا.
ان شاء الله. جزاكم الله خير دكتور عبد الرحمن. يعني محتاجين بقى نعرف كيف نتوب، هي بعد ما عرفنا كثير من العقبات اللي تقف في طريقنا للتوبة هنحتاج نكمل هذه العقبات ونعرف كيف نتوب، ولكن ده إن شاء الله يعني يكون الحلقة جاية بإذن الله تبارك وتعالى. اللي احنا يعني هندعو بقى كل الشباب وكل بنات ياريت الدرس الجاي إن شاء الله نحشد عليه أكبر عدد ممكن، كل أخ من النهاردة طلع التليفون بتاعه ويبدأ بقى يذكر الشباب الدرس الجاي هيعتبر من أخطر دروس عقبات في طريق التوبة وكيف أتوب. عايزين نحشد عليه أكبر قدر ممكن من الشباب، الشباب اللي انحرف. أنا عارف دايما بقول الشباب الملتزم دايما بيعرف يسلك نفسه، هيروح مسجد عارف شيخ بيكلم شيخ، إنه احنا عايزين إن شاء الله الدرس الجاي نحشد عليه أكبر قدر ممكن من الشباب اللي ما يعرفش أصلا حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى. درس جاي يعتبر من أهم الدروس إن شاء الله اللي هتكون متعلقة بهذه السلسلة، ربنا يا رب يتقبلها جميعا. وللأسف دكتور عبد الرحمن الوقت جرى مع حضرتك بسرعة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منك. ويعني في النهاية أنا عايز بس أعتذر لإخواننا وأحبابنا في حلوان، إحنا كان أنا ودكتور عبد الرحمن عندنا درس النهاردة ولكن للأسف طبعا الطريق كان سيء جدا جدا وزحمة جدا جدا، يعني ما قدرناش نروح حلوان، فده اعتذار.
ورحنا يعني الوقت قبلهم
يعني رحنا يعني فيعني اعتذر لهم، وإن شاء الله إخواننا في إن شاء الله إحنا بكرة في أسيوط، أنا برضه ودكتور عبد الرحمن إحنا نتحرك الآن بعد الحلقة إن شاء الله على طول على أسيوط، هنبقى في مدينة الطالبة في المدينة الجامعية من 1 إلى 3، هنبقى في منفلوط
الجامعة العام
إن شاء الله، هنبقى في منفلوط من 5 إلى 7، وهنبقى في مركز أبو تيج إن شاء الله من بعد صلاة العشاء. هذه هتكون رحلة كده دعوية إن شاء الله تكون في أسيوط بإذن الله بكرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ويجعلها خالصة لوجهه. أستاذ الرحمن كنت سعيد جدا
مع الشيخ مسعود أنور
إن شاء الله الثلاثة الجاي إن شاء الله يكون مع الشيخ مسعود بإذن الله تبارك وتعالى. أنا سعيد جدا كنت مع حضرتك النهاردة، ربنا يتقبل منك ويجعل كل كلمة حضرتك ذكرتها في ميزان حسناتك. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا، سهرناكم معلش ولكن موضوع مهم جدا، ربنا يتقبل منكم. ويا ريت يا ريت دلوقتي ركعتين اتنين بس نقوم كده بإذن ربنا سبحانه وتعالى، هنعترف في ركعتين بذنوبنا، هنعترف بخطايانا اللي احنا وقعنا فيها، لأن النبي قال من اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله عز وجل له. عايزين نقول يا رب احنا ضعفاء قوي، محتاجين حد يقوينا وانت اللي تقوينا. يا رب ذنوبنا تقيلة جدا علينا وانت اللي هتعصمنا، اشكيله همك وادعيه انه يخلصك من الذنوب، صدقني هو اللي هيعصمك من كل ذنب ومن كل معصية. ربنا يا رب يبارك فيك بجميع، ما تنسوش الركعتين دول، وتدعو كتير جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالتوبة كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، أسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا ليتوب إليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رحلة العمر الطويلة